الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا. أخص معلمي الحلقات القرآنية وكل من حضر ممن يرجو بركة هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم السداد والتوفيق. ها أنا ألتقي وإياكم في هذه الدورة العلمية المهارية 15 في هذا المسجد، مسجد الإمام البخاري بسيئون. وقد شاركني الجزء العلمي من هذه الدورة الشيخ السامي بن سلمان حفظه الله تعالى، وكان حديثه عن أحكام تجويدية في قراءة القرآن الكريم. وسأكون معكم في الجزء الثاني من الدورة في الجانب المهاري، لتكون دورتنا هذه مهارات تربوية في تربية الطلاب. قبل أن أبدأ معكم ما يتعلق بهذه الدورة، أستعرض معكم 4 تصورات مهمة. الأولى، أن يعلم معلم الحلقة أنه مربي، بل أن يعلم أنه والد. متى استحضر هذا أنه والد وأن هؤلاء المتربين من الطلاب هم أبناؤه؟ فإن هذا سيدعوه لأن يحيطهم بنصحه كما يحيط أبناءه بنصحه. وفي ذلك روى 5 إلا الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. ثم علمهم صلى الله عليه وسلم أدبا من آداب قضاء الحاجة. انظر إلى أي درجة يحيطهم صلى الله عليه وسلم بنصحه، ويبين لهم أنه لهم بمنزلة الوالد الذي يعلم أولاده. الأمر الثاني الذي ينبغي استحضاره يا معلم الحلقة، أن جلوسك في الحلقات القرآنية أجر وخيرية، وهو كذلك حلاوة ومتعة. فأنت تستمتع بتطبيقاتك التربوية وتجاربك المهارية، أنت تقيس مدى أدائك، يفرحك التقدم، يحزنك ويهمك التأخر، تجد حلاوة الإنجاز ورضا الله سبحانه وتعالى كلما تقدمت بهؤلاء المتربين خطوة للأمام. هنا ستجد أن جلوسك في الحلقة هو البركة والغنيمة في يومك كله، بل في حياتك كلها، وأنت تتلذذ بالقرب من الله عز وجل من خلال خيرية الأعمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاستحضر هذا الأمر. الأمر الثالث الذي ينبغي استحضاره كذلك، بتطبيقاتك التربوية وتجاربك المهارية، أنت تقيس مدى أدائك، يفرحك التقدم، يحزنك ويهمك التأخر، تجد حلاوة الإنجاز ورضا الله سبحانه وتعالى كلما تقدمت بهؤلاء المتربين خطوة للأمام. هنا ستجد أن جلوسك في الحلقة هو البركة والغنيمة في يومك كله، بل في حياتك كلها، وأنت تتلذذ بالقرب من الله عز وجل من خلال خيرية الأعمال. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاستحضر هذا الأمر. الأمر الثالث الذي ينبغي، سواء كانت في مجال الشبهات الفكرية أو في مجال الشهوات العملية، التحدي كبير جدا. ولذلك الذي نرجو منك أن تكون على قدر قوي في مواجهة هذا التحدي. لا يغرك الشكل الظاهر إذا لم ينبني عملك وأساليبك التربوية على عمق في التربية، يصل إلى إصلاح الفكر، يصل إلى تحصين العاطفة، يصل إلى ضبط السلوك. وهذا يجعلني أنتقل معك للتصور الثالث، ليبك التربوية على عمق في التربية، يصل إلى إصلاح الفكر، يصل إلى تحصين العاطفة، يصل إلى ضبط السلوك. وهذا يجعلني أنتقل معك للتصور الثالث، أن تفهم فهما جيدا أن ثلاثيات التربية الناجحة ثلاث ركائز. ثلاثيات التربية العميقة التي تحدثنا عنها قبل قليل تقوم على ثلاث. أما أولها فصدق التوجه إلى الله في أن يعين. ثلاثيات التربية العميقة التي تحدثنا عنها قبل قليل تقوم على ثلاث. أما أولها فصدق التوجه إلى الله في أن يعينك على تربية هؤلاء الأولاد. إنك لا تهدي من أحببت، كلام وجه إلى رسولك صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يهدي من يشاء. أصدق الله في حسن اهتمامك بتربية هذا النشأ. يظهر هذا الصدق في أشياء كثيرة، منها ما أخبرني به أحد معلمي الحلقات، قام بحل مشكلته التي أواجهها معه. انظر إلى أين وصل الصدق في التوجه إلى الله في تربية هؤلاء، كما يدعو لأولاده سيدعو لطلابه. وقد قلت لك قبل قليل، متى استحضرت أنهم طلابك هم أولادك استحضرت هذه المعاني. الأمر الثاني أو الركيزة الثانية للتربية العميقة أن تشغله بالهموم العظام. أشغل فكره بالهم الأعظم. هناك المعاني. الأمر الثاني أو الركيزة الثانية للتربية العميقة أن تشغله بالهموم العظام. أشغل فكره بالهم الأعظم. هناك حدود دنيا يجب أن يشغل فكر كل إنسان بها، من القيام بالفرائض في عبودية الله رب العالمين وفي أمر الله سبحانه وتعالى بالتعامل مع الخلق، وهناك حدود أعلى. أشغله بالهم، ابني أنت همومه واجعلها بحسب ما ترجو منه. فهذا ترجو أن يكون قارئا متقنا إماما، ما ترجو منه، فهذا ترجو أن يكون قارئا متقنا إماما في الحرمين، وهذا ترجو أن يكون داعية، وهذا ترجو أن يكون عاميا خادما قائدا إسلاميا ينفع المسلمين ويخدم أهل الإسلام. وبحسبه اشغله بالهم الذي يجعله يوجه حياته بحسب تحريكك لبوصلة همومه فيتجه في هذا الاتجاه. هنا أنت صنعت عنده الفكر المستقيم على العقيدة الصحيحة، صنعت عنده العاطفة القائمة على الإيمان من خلال الارتباط بالله، صنعت معه السلوك القائم على التحفيز من خلال المتابعة الأخلاقية والعبادية والتطوعية وغير ذلك من أنماط السلوك. هذه على التحفيز من خلال المتابعة الأخلاقية والعبادية والتطوعية وغير ذلك من أنماط السلوك. هذه الدورة بعدما اتفقنا عليه مما قررناه من المقدمات ستنحصر فيما عنونا لها به، تجارب تربوية حلقية ناجحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك السداد. هي تجارب بمعنى أنها أمور مجربة، ليست أساليب نظرية كتبت في كتب من خلال المتابعة الأخلاقية والعبادية والتطوعية وغير ذلك من أنماط السلوك. هذه الدورة بعدما اتفقنا عليه مما قررناه من المقدمات ستنحصر فيما عنونا لها به: تجارب تربوية حلقية ناجحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك السداد. هي تجارب بمعنى أنها أمور مجربة ذات ندرة حقيقة، خصوصا في حلقاتنا القرآنية، وهذا الذي جعل الكلام فيها ليس بالهين. ولذلك سأخرج عن أي تجارب تعلقت بضبط الحفظ أو ضبط المراجعة أو تفعيل قضية الإقراء الصحيح وتلاوة القرآن، وقد كنا تكلمنا عن بعضها في مواضع أخرى. وسأحصر الكلام على التربية بكل جوانبها المختلفة: تربية الفكر، تربية العاطفة، تربية السلوك. ثم هي تجارب منحصرة في المجال الحلقي للإناث، بل كثير من هذه الوسائل والتجارب لا تحتاج حتى لإذن من الجهة الإشرافية، لأنها في الجملة لا تأخذ وقتا طويلا فلا تعيق العملية الإشرافية المعتادة في دار التحفيظ. يستطيع المدرس بهذه اللمسات التي أقصاها يحتاج إلى 5 دقائق، وأقلها فيما سأذكر قد يحتاج إلى 30 دقيقة، لكنها لمسات ناجحة بعون الله عز وجل توفقك إن شاء الله للتربية العميقة. وهي تجارب حلقية تربوية ناجحة، أقول ناجحة لأنها ارتكزت على 3 معايير للنجاح: الأول أنها انضبطت مع أحكام الشريعة ومع الأساليب النبوية والسلفية المباركة، وسأنبه عليها مع كل تجربة إن شاء الله. والثاني أنها تكاملت في النظرة التربوية فأصبحت تسير إلى العمق. والثالث من خلال أثرها على المتربي أو على من حوله، ولعلي أشير سريعا إلى شيء من ذلك. أيها الإخوة، أخيرا في هذه المقدمة أقول أن هذه التجارب قامت على أسلوب واحد من الأساليب التربوية النبوية لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فسأجعل هذه التجارب فقط تدور على هذا الأسلوب، وإن كانت الأساليب النبوية والنظريات التربوية كثيرة جدا. هذا الأسلوب استخدمه رسولنا صلى الله عليه وسلم للتربية على أعظم فريضة، وهي فريضة الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمر. هذا الأمر قال العلماء لا يتحقق إسقاط الوجوب عن المسؤول عن التربية إلا بأمر واحد على الأقل مع كل فرض: مروا أولادكم بالصلاة. فإذا دخل وقت صلاة العصر أمره أقل شيء أمره مرة حتى يسقط الوجوب الذي عليه: صلي العصر. فإذا دخلت المغرب قال له: صلي المغرب. انظر لسهولة هذا الأمر، لكن انظر للحجم التكراري الذي سيحدث معه: 5 أوامر على الأقل في اليوم، كل أمر مع فريضة، في 360 يوما في 3 سنوات من 7 إلى 10، وإذا بالرقم يصل إلى 5400 أمر. انصب على الولد 5400 أمر في مسألة واحدة، لكنها مسألة عظيمة وهي الصلاة. تظن أن بعد 5400 أمر أن الولد ما يصلي قد ما تحتاج أن تصل للمرحلة الثانية وهي ضربوهم عليها لعشر، بل لو وصلت إليها وأنت لم تربي قبلها قد ما تصلح معك، حتى أن بعض الآباء يقول عجزنا في أولادنا. أقول قد ما تحتاج أن تصل للمرحلة الثانية إلا إذا كان الوضع متأزم بالنسبة لهذا الأب الابن بشكل كبير، وإلا 5400 أمر كفيلة أن توجهه في الاتجاه الصحيح. كيف إذا عرفت أن 5400 أمر ما جاءت دفعة واحدة؟ ولذلك قضية الكلام الكثير هذا لا يثمر، المراد الكلام القليل المتباعد المتراكم، هذا الذي يبني. لا تظن أنك في جلسة واحدة لأنك صببت فيها 5000 أمر ستربي. 5400 أمر متوزعة في 3 سنوات، في كل يوم فقط 5 أوامر. هذا التوزيع والتراكم التربوي هو الذي سيربي التربية. إذن سنستخدم هذا الأسلوب النبوي في التجارب المطروحة، أسلوب تكرار المعلومة البسيطة مع المتابعة. معلومة سهلة الفهم إن كانت مهمة، لكن يتابع عليها يتابع عليها يتابع عليها حتى نزرع التربية العميقة، تكرار مع السهولة. فنضبط أمرين: الرفق، معلومة بسيطة واضحة، والرسوخ، معلومة متكررة. فإذا بك أتيت بالسهولة مع القوة، جاءت السهولة من كون المعلومة سهلة، وجاءت القوة من كون المعلومة أصبحت بالمتابعة راسخة. حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم. أنتقل لأول ورقة من أوراق هذا المجلس مع أول تجربة من هذه التجارب. كما قلت تجارب صنعت من بيئتنا أو طبقت في بيئتنا إن لم تصنع فيها، وبالتالي قد يكون بعضها مما لا يخفى على أمثالكم من المعلمين، لأني حرصت جدا على أن تكون مجربة، وحرصت جدا أن تكون ناجحة. ولما تأتي بشيء مجرب وناجح هو لن يخفى على أمثالكم كثيرا، لكني أرجو أن أشارك مع الإخوة في أجر بثها وجمعها في هذا المجلس. التجربة الأولى: إيقاف الطالب عند مواضع التأثير لنقل التأثير إليه. هذه التجربة قد ما تأخذ منك أيها المعلم نصف دقيقة مع كل طالب، لكن لها تأثير السحر سبحان الله، والتأثير المباشر. فكيف لو تكررت يوميا؟ قرأ الطالب آيات في وصف الجنة، فإذا المعلم بذكاء، والتربية تحتاج إلى ذكاء تربى، قال: ما أجمل قصور الجنة، أسأل الله يدخلني وإياك الجنة، قل آمين. واصل قراءة، كم أخذت منه؟ ثواني. لكن تظن إذا واصل القراءة كيف سيقرأ؟ لعله كان يقرأ بسرعة، لعله كان يقرأ بدون تركيز، كان يهتم بأشياء أخرى، فإذا به يقرأ بطريقة تختلف عن القراءة السابقة. قرأ آيات في قصة موسى وفرعون، فإذا به يسمع معلمه يتنهد ويقول: الله أكبر، انتصرنا عليهم. هكذا ينتصر الحق على الباطل في النهاية. واصل يا محمد، ماذا سيحدث له؟ انتصرنا عليهم، من نحن؟ الحق. وإذا به يزرع في نفسه أنه مخاطب بهذه الآيات التي يقرأها، وأنه إن سار على نهج من سار عليها فستكون العاقبة له كما كانت لهم. هذه التنبيهات اليومية الخاطفة منك ستزرع في ذهنه تدبر القرآن، التأثر به، بل ستمر عليه أيام وسنوات، وكلما مر عند هذه الآية أو سمعها تذكر التنهد الذي تنهدته في يوم من أيام، يوم كنت ربيه على التأثر بالقرآن. إذن تحرص وقفة لطيفة لا تطيل، لا نريد محاضرة، لا تأخذ الثواني المعدودة، لأحد أمرين: إما تنقل له التأثر، وإما تدعو. وهذان الأسلوبان مما كان يستعمله رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما الأول فاستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري مع عبد الله بن مسعود الإمام الرباني المعلم القرآني، قال: اقرأ يا ابن مسعود. قال: اقرأ وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غير اقرأ. فقرأ عبد الله بن مسعود آيات من سورة النساء، فلما بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا، قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا بعينيه تذرفان. تظن هذا الموقف مر على ابن مسعود مرور الكرام؟ نقل له التأثير صلى الله عليه وسلم. أما الأسلوب الثاني وهو نقل الدعاء، فاستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان كما عند الخمسة، قال: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا سأل، وما مر بآية عذاب إلا استعاذ. إذن احرص على هذا، احرص على أن تدعو أو أن تنقل له التأثير بكلمات معينة أو بما فتح الله عليك من وسائل التأثير، ستصل مع هذا هذه المعلومة البسيطة شهيدة، قال: حسبك الآن. فنظرت فإذا بعينيه تذرفان. تظن هذا الموقف مر على ابن مسعود مرور الكرام؟ نقل له التأثير صلى الله عليه وسلم. أما الأسلوب الثاني وهو نقل الدعاء، فاستخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان كما عند الخمسة، قال: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فما مر بآية رحمة إلا سأل، وما مر بآية عذاب إلا استعاذ. إذن احرص على هذا، احرص على أن تدعو أو أن تنقل له التأثير بكلمات معينة أو بما فتح الله عليك من وسائل التأثير، ستصل مع هذا هذه المعلومة البسيطة. من الجميل لو كان الطالب قراءته مؤثرة والآيات مقطع كان مؤثر جدا، أن تقول لزملائه: قفوا قليلا، عبد الله يقرأ آيات مؤثرة من سورة الصفات، اتلوا عليهم يا عبد الله. كم ستكون هذه الدقائق اللي تمر عليهم مليئة بالسكينة والطمأنينة والخشوع. قال عمر: يا أبا موسى، وكان أبو موسى صوته حسن، صوته حسنا بالقرآن، ذكرنا ربنا، فينطلق فيتلو. اهتم بمهارة الخمس الدقائق الأولى من الحلقة، اجعلها في متابعة خلق واحد من المجمعين، هي إن شاء الله كفيلة أن نصل جميعا إلى هذه التربية العميقة. أنتقل للورقة الثانية. اهتم يمكن أن يقاس بمقياس واضح، ثم كرر هذا الخلق لمدة شهرين، ثلاثة أشهر. لماذا أنت متعجل؟ التربية العميقة تحتاج معلومة بسيطة لكن مكررة، حتى ترى أن طلابك ما شاء الله تبارك الله ضبطوا هذا الأمر. انتقل لخلق ثاني، لا تستعجل. لو زرعت في السنة ثلاثة أخلاق، أربعة أخلاق، يعني في أربع سنوات زرعت 12 خلقا، هذا إنجاز ليس هين، لأنها عميقة وستبقى عندهم لفترة طويلة. يعني مثلا: هل استكت اليوم؟ لأنها عميقة وستبقى عندهم لفترة طويلة. يعني مثلا: هل استكت اليوم؟ هذا في مجال الأخلاق. هل قدمت نصيحة لمسلم؟ يوميا يسأل هذا السؤال: هل قدمت نصيحة لمسلم؟ أو خذ مجال العبادة، أذكار أو نوافل أو فضائل الأعمال، وأسرد المتابعة في شكل سؤال ممكن أن يقاس. مثلا هل صليت، هل قدمت نصيحة لمسلم؟ أو خذ مجال العبادة، أذكار أو نوافل أو فضائل أعمال، وأسرد المتابعة في شكل سؤال ممكن أن يقاس. مثلا هل صليت النوافل؟ مثلا هل صليت في الصف الأول؟ هل أتيت بأذكار الصباح؟ لكن نريد هذا العمل اللي تعمله أنت باستمرار، نريدك تركز أن يقاس بمقياس واضح. ثم كرر هذا الخلق لمدة شهرين، 3 أشهر. لماذا أنت متعجل؟ التربية العميقة تحتاج معلومة بسيطة لكن مكررة، حتى ترى أن طلابك ما شاء الله تبارك الله ضبطوا هذا الأمر. انتقل لخلق ثاني، لا تستعجل. لو زرعت في السنة 3 أخلاق 4 أخلاق، يعني في 4 سنوات زرعت 12 خلقا، هذا إنجاز ليس هين، لأنها عميقة وستبقى عندهم لفترة طويلة. يعني مثلا هل استكت اليوم؟ أمس قدمت شيء رائع، ليش اليوم تأخرت؟ ويكون دورك فقط هو دور المشجع والمعاتب، دور الذي يحفز. هذه التجربة وجدت أصلها في مقرأة قرآنية بجدة، وأخبرني مدير هذه المقرأة أنهم استصدروا فتوى من العلامة الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى في جوازها ومشروعيتها، وهي حقيقة ترتكز على ما في صحيح مسلم، دليل على أو في إشارة للسؤال عن هذا بشكل مستمر. قال أبو بكر أنا، قال فمن تبع منكم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا. كانت النتائج رائعة حقيقة. لما طبقوا السؤال على مسألة الخشوع في الصلاة، هل خشعت في الصلاة؟ يعني تخيل أنه بعد شهرين 5 صلوات 3 طلاب في حلقة واحدة، النتائج رائعة حقيقة. لما طبقوا السؤال على مسألة الخشوع في الصلاة، هل خشعت في الصلاة؟ يعني تخيل أنه بعد شهرين 5 صلوات 3 طلاب في حلقة واحدة كلهم، كانت النتائج رائعة حقيقة. لما طبقوا السؤال على مسألة الخشوع في الصلاة، هل خشعت في الصلاة؟ يعني تخيل أنه بعد شهرين 5 صلوات 3 طلاب في حلقة واحدة، النتائج رائعة حقيقة. لما طبقوا السؤال على مسألة الخشوع في الصلاة، هل خشعت في الصلاة؟ يعني تخيل أنه بعد شهرين 5 صلوات 3 طلاب في حلقة واحدة كلهم يقول. مسألة السب، لأنه أيضا التربية تحتاج إلى الانتباه للجانب الوقائي. تخيل أن أحد طلاب الحلقات يقول أصبح أكثر أصحابي لا يسبون. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني العدوى انتقلت إلى أصحابه، في ترك السب لم تنحصر عليه. التربية العميقة مثمرة جدا. لما طبقوا مثلا هل استكت مع كل صلاة، وجدوا أن السوك أعدمت في ذاك المكان، وأصبح الحصول على سواك بالأمر ليس بالهين. نتائج جميلة ورائعة تلك التي تظهر مع المتابعة. ولما يحدثك المعلم عن نتائجه وتجاربه لما سئل عن ذلك يقول كنت أسألهم هل أوترت، وهذه من الأسئلة التي يعني استعرضتها مستهى القرآن. فكان هذا الطالب من بين كل الطلاب يجيبني إجابة أفهم منه أنه لم يوتر، حتى انتهى يعني تطبيق السؤال ويأست منه، لعله يفتح عليه في مجال آخر، وكله ميسر لما خلق له. دارت الأيام، حدثت مشكلة، جلست معه جلسة خاصة لأحدثه عن مشكلته، ثم ذكرته وقلت أنت أصلا هذا يعني أنت كنت ما توتر. فقال الطالب دفاعا عن نفسه من الذي قال؟ النتائج رائعة حقيقة. لما طبقوا السؤال على مسألة الخشوع في الصلاة، هل خشعت في الصلاة؟ يعني تخيل أنه بعد شهرين 5 صلوات 3 طلاب في حلقة واحدة، كل أنا من يوم تسألون إلى اليوم هذا ما تركت صلاة الوتر. أقول هذا ينبت متى؟ هذا ينبت لما تزرع وتغرس التربية العقمية. ولذلك تجربة الإخوة في المؤسسة في هذا المجال تربية رائدة، فعلوا ورش عمل كثيرة مع المعلمين المنفذين ممكن الاستفادة منها والرجوع لها، ترتكز على قضية التحفيز، كيف تمتلك مهارات التحفيز. من خلال احتياجاتهم التدريبية وجدوا أن هناك ضعف في قدرة المدرس على الاستمرار شهرين لكي يحفز على ورد أخلاقي وعبادي، ففعلوا ورشة عمل لمعالجة هذه المشكلة وخرجوا ب9 حلول. وجدوا هناك تأثر وتراجع في تطبيق الورد القديم الذي له سنة أو نحوها، ففعلوا ورشة عمل أيضا مع المعلمين المهتمين والمطبقين لهذا، وخرجوا ب15 سببا معوقا توخضت كلها في دورة ألقيت أيضا وكانت جميلة، كيف تدير فن التحفيز. ممكن ترجع للتجربة لهم تستفيد منها، تضع عليها بعض لمساتك، تأخذ منها أشياء. الأمور لما تكون مجربة ولعدة سنوات ومن شريحة متعددة من معلمينا يكون إن شاء الله تسديدها ونجاحها أكبر. أقول الإخوة كذلك طوروا هذه التجربة في برنامج سموه برنامج غرس القيم. هذا برنامج أساسه يقوم على كفايات المتربي الخاصة بالقيمة من خلال نظريات التاءات الأربع اللي تقوم على تحريك العاطفة، تفهيم العقل، وتوجيه السلوك، وتثبيت القيمة. نظرية قوية في زرع القيم، طبقوا معها عديد من وسائل التعلم النشط وقاسوا بأدوات قياس مختلفة، وأتوا بمدربين متخصصين وأقاموا الدورة لمدة 6 أيام 7 أيام، وقع 3 ساعات في اليوم. ثم بعدها، وهذا هو الكلام، ثم بعدها استخدموا هذا الأسلوب لمدة 2 شهر استبانة تنزل على معلم الحلقة بعد أن استوعب الطلاب بشكل جيد احترافي هذه القيمة، ويتابع الطالب لمدة 2 شهر في زرع هذه القيمة. زرعوا إلى الآن 7 قيم بواقع 680 ساعة تدريبية. يعني انظر لنتائجهم لما جاءوا يزرعون قيمة مراقبة الله، وهي قيمة غالية علي قلوبنا جميعا، وصلت نسبة التطبيق والنجاح 69% بحسب معايير القياس التي وضعوها لأنفسهم. لكن لما جاءوا يطبقون زرع قيمة الانتماء للدين وصلت النسبة العامة إلى 78%. طبعا هذه النسبة العامة، وإلا لما قرأت التقارير التفصيلية وجدت أن أحد المدرسين وصل تطبيق قيمة الانتماء للدين في حلقته إلى 96.9%. إذن جميل جدا أننا نستخدم مثل هذه الأساليب التربوية، نتابع قليله زين كما نقول نحن الحضارة، قليل لكن تابع وتابع وتابع حتى يغرس بشكل كبير. أقول هذا المدرس الذي ألقى محاضرة في السواك لمدة 90 دقيقة وأخذ المغرب بين الوقت بين المغرب وعشاء، وإن شاء الله الكرة بعد 5 سنين، هذه 90 دقيقة وزعها لنا 5 دقائق لمدة 2 شهر أو نحوها، ستكون الثمرة أكبر من أنك تتكلم وتترك المتابعة للطلاب. أنتقل للتجربة الثالثة. تجربة جميلة جدا والكثير منا لعله طبقها ووجد ثمارها سواء في المدارس النظامية أو في مدارس تحفيظ القرآن، وهي تجربة الجلسة الخاصة. الجلسة الخاصة أثرها كبير جدا لما تجلس مع الطالب جلسة على انفراد. كثيرا ما نستخدمها في حل المشكلات، طالب عنده مشكلة تطلب منه بعد الحلقة أن تجلس معه جلسة خاصة، ناجحة جدا ومثمرة. لكن دعني أدلك على مفتاحين لنجاح الجلسات الخاصة. المفتاح الأول: أشبع الحاجة النفسية عند المتربي، اجعله يحبك يقدرك، اجعله يعتز بنفسه. يعني أنا أحبك، أنا أقدرك، أنا أعزك. ابدأ هكذا جلستك. أنا يعني أتوقع بإذن الله عز وجل وأتمنى أنك تصل لدرجة عالية من نفع الناس ونفع الدين. لابد تشبع حاجته النفسية إذا أردت تحل مشكلته بهدوء. ولذلك النصيحة: لا تبدأ الجلسة الخاصة معه لما صارت المشكلة، لما صارت المشكلة معه بدأت الجلسة الخاصة. النصيحة أن تجلس معه جلسات خاصة قبل. تعال محمد بجلس معك جلسة خاصة. إيش تريد يا أستاذ؟ أنا أقدرك وأعرف أفكارك الجميلة. تعال كيف نطور عملنا في الحلقات؟ كيف نستطيع ننصح الناس بالمسارعة لصلاة الجمعة؟ جلسة خاصة، جلسة خاصة تشعره بالأهمية، تشعره بالمكانة، تشعره بالتقدير. غدا لما تصير له مشكلة ما أسهل أن تحلها أنت، لأنك أنت الأب، أنت المحضن الذي ارتمى له. لن يذهب يمنة ويسرى يبحث عن محضن آخر، لن يبحث عن أهل سوء يحتضنونه لأنهم قربوه ومدحوه بالباطل. سيبحث عن هذا الصدر الذي وجد عنده إشباع حاجته النفسية لحل المشكلة. سيسهل عليك كثيرا حل المشكلة. مدرس رائع جدا تجده بعد العشاء كل يوم تقريبا يجلس جلسة خاصة مع معلم طلابه، اليوم مع اثنين وغدا مع غيرهم وبعدها، وكلمات يسيرة معدودة لكن أشبع عندهم قضية احتياجاتهم النفسية ليتكلموا وليسمع منهم. المفتاح الثاني: مفتاح الأمان. استخدم معه مفتاح الأمان. أولا اختار مكان مناسب حس فيه بالخصوصية، اختار وقت كافي لكي يطرح ما عنده. أنت تريد تسمع منه أكثر مما تتكلم. أشعره بالأمان التام وأنك أصلا هنا لحمايته من الأخطار، أنت هنا لمساعدته لتطوير أمر نفسه. انتبه تتصيد أخطاءه، انتبه تقاطعه في الحديث. أصبحت تربية عميقة عندهم، ائتي بفضائل، ائتي كل مرة بحديث بفائدة بتشجيع بطريقة معينة بحيث أنك تحفز على الاستمرار. طبقت هذه حركة في حل مشكلته وأنك تقدر دوره في حل مشكلته. الجلسات الخاصة من الأساليب التربوية الرائعة، وإذا استخدمتها بالمفتاحين سترى أنك تنجح سريعا في حل مشكلات الطلاب. كما قال عليه الصلاة والسلام في رواية قال: إلا جاء ويده مغلولة في عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه. هذه الخيرية لها شروط. لن تكون خير الأمة دون أن تقدم شيء في نصح الناس والنفع للأمة. اجعل هؤلاء العشرة مشاريعك في المستقبل لنفع الدين. هذا قائد، وهذا خيري، وهذا دعوي، وهذا إعلامي يدافع عن قضايا الأمة، وهذا وهذا في المستقبل لنفع الدين. هذا قائد، وهذا خيري، وهذا دعوي، وهذا إعلامي يدافع عن قضايا الأمة، وهذا 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 بار بوالديه، وهذا عابد لله زاهد. اشعلهم مشاريع كل بحسب استعداداته ولك فيها الأجر. قد ما تكون نجحت مع أطفالك، لكن قد يوفقك الله عز وجل أن تنجح مع غيرهم، ثم يعينك الله. أسلوب نبوي كريم، أمثلة كثيرة، ولعلك تستحضر الآن مثال واضح على هذا الأسلوب. جاء ومعه مشكلة كبيرة، يقول: إذن لي بالزنا. انظر إلى أين وصل. لكن الثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم مثال واضح على هذا الأسلوب. جاء ومعه مشكلة كبيرة، يقول: إذن لي بالزنا. انظر إلى أين وصل. لكن الثقة بالرسول صلى الله عليه وسلم جعل يطرح مشكلته مهما كانت صعبة ويعني مخجلة، يطرحها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدنوا مني، يريد الجلسة الخاصة صلى الله عليه وسلم. ثم وضع يده على صدره صلى الله عليه وسلم يشعر بالإشباع النفسي عليه الصلاة والسلام، ثم وجه له أسئلة واضحة، واضحة المقاييس، يحرك عنده العاطفة، لأن عاطفة الشهوة تحتاج عاطفة مضادة. وعلماء التربية يقولون إذا أردت الإيجاب فاسأل أسئلة أجوبتها نعم، وإذا أردت الصد والرد اسأل أسئلة أجوبتها لا، أجوبتها نعم، وإذا أردت الصد والرد اسأل أسئلة أجوبتها لا. هل ترضاه لأمك؟ كان الجواب واضح صرخ به هذا الشاب لا، كيف أمي تقع في هذا الأمر؟ جعلنا الله فداءك. انظر كيف حرك الرسول صلى الله عليه وسلم عاطفته من عاطفة تريد تزني إلى عاطفة تريد تفدي الرسول صلى الله عليه وسلم. بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، لحمي دون لحمك ودمي دون دمك، ترضاه لبنتك؟ قال لا، جعلنا الله فداءك، أفديك أنا يا رسول الله، كيف يقع في بنتي؟ قال والناس لا يرضونه لبناتهم، ترضى. هذا أسلوب نبوي كريم، أمثلة كثيرة، ولعلك تستحضر الآن مثال واضح على هذا الأسلوب. إن شاء الله على السريع أكمل معكم ثلاث أخرى، أواصل معكم تجارب تربوية حلقية ناجحة. التجربة الرابعة أن تسأل الطالب بعد الانتهاء من تسميع الآيات أحد سؤالين: ماذا أمرك الله؟ أو تسأله ماذا استفدت من هذه الآيات؟ قد تكون أمور عقدية يزرعها في نفسه. إن شاء الله على السريع أكمل معكم ثلاث أخرى، أواصل معكم تجارب تربوية حلقية ناجحة. التجربة الرابعة أن تسأل الطالب بعد الانتهاء من تسميع الآيات أحد سؤالين: ماذا أمرك الله؟ أو تسأله ماذا استفدت من هذه الآيات؟ قد تكون أمور عقدية يزرعها في نفسه. إن القرآن حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فأبشروا لن تضلوا ما إن تمسكتم به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني. كفى بالقرآن موعظة، كفى بالقرآن بيان وهدى للمتقين، لكن لنربي على القرآن. دعني أقول لك شيء: انتهى الطالب من السورة، قل له اجلس مع نفسك، الآن ختمت السورة يا خالد، اجلس مع نفسك واكتب لي موضوعات السورة. تكلمت السورة عن ماذا؟ بداية تكلمت عن فضل القرآن وأهمية القرآن، لكن لنربي على القرآن. دعني أقول لك شيء: انتهى الطالب من السورة، قل له اجلس مع نفسك، الآن ختمت السورة يا خالد، اجلس مع نفسك واكتب لي موضوعات السورة. تكلمت السورة عن ماذا؟ بداية تكلمت عن فضل القرآن وأهمية القرآن، ثم انتقلت لقصة فرعون، ثم ذهبت اهتمت بتنبيه الإنسان على شكر النعم، سورة اهتمت بإرشاد الإنسان كيف يصبر ويثبت، فذكرت وسائل الثبات، وهكذا. أو اسأله ماذا أمرك الله ونهاك في هذه السورة؟ ختم السورة لن تأخذ منك دقائق، قل له استحضر السورة واكتب ماذا أمرك الله ونهاك، واسأل نفسك يا خالد كم ائتمرت بأمر الله وكم لم تنتهي عن نهي الله. ما يضيرك أن تستخدم هذا الأسلوب، اهتمت بإرشاد الإنسان كيف يصبر ويثبت، فذكرت وسائل الثبات وهكذا. أو اسأله ماذا أمرك الله ونهاك في هذه السورة. ختم السورة لن تأخذ منك دقائق، قل له استحضر السورة واكتب ماذا أمرك الله ونهاك، واسأل نفسك يا خالد كم ائتمرت بأمر الله وكم لم تنتهي عن نهي الله، وهو معرفة ما في السورة من موضوعات وحلال وحرام. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنعلم حلالها، نعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا، كأنه يصف حالنا الآن، يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يوقف عنده، ينثره نثر الدقل رضي الله عنه. ابن مسعود عند الطبري بسنده يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن، وقف يا خالد، حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ابتعادنا عن المنهج السلفي في التربية القرآنية سيضيعنا، وعلى قدر قربنا من هذا المنهج لن تأخذ المسألة منك دقائق، لكن ستربي تربية صحيحة سلفية. أما الثاني وهو أنه يستعرض ويحاسب نفسه، فأستدل عليه بكلام التابعين. يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله: إني لأستلقي من الليل على فراشي ثم أتدبر القرآن فأعرض، إني لأستلقي من الليل على فراشي ثم أتدبر القرآن فأعرض عملي على عمل أهل الجنة. يقول حسن البصري وهو من كبار التابعين: كان من قبلكم يرون القرآن رسائل من ربهم فيتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. إذن نربي على هذه التربية. بعد ما ينتهي من السورة اسأل أحد سؤالين ما فيها من العلم، موضوعات أو ما فيها من العمل، حاسب نفسك عليه، صححت فكره وجهته على حسب توجيه القرآن الكريم، أو قومت سلوكه وأصلحت من حاله. الحمد لله مجتمعنا يمتلئ بهذا. في تجربة لأحد مؤسساتنا القرآنية بفضل الله عز وجل، خلال 2 سنين على أن عدد حلقاتهم معدودة، وصلت دروس التفسير إلى الرقم التالي: 4800 بفضل الله عز وجل. أربعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعين درس تفسير. إذن هذا نجيب به من يقول أنتم تبتعدون في الحلقات عن القرآن وتتدبر القرآن، أقول لك قرابة 5000، 4800 وقليل في 2 سنين فقط وفي حلقات معدودة، وهذا يدل على أن التفسير حاضر بقوة في حلقاتنا، وينبغي تعزيز حضوره بالشكل الصحيح، فتفسر لهم الآيات حتى يفهمون معانيها. سريعا أنتقل مع تسابق الوقت لتجربة الحياة. جلسات التدبر، افرض أن انتهى الوقت وبقي 10 دقائق بعد انتهاء التسمية، يعني خرجت شوي عن شرطي قلت أكثرها 5 دقائق، هذه قد تحتاج 10 دقائق، انتهى التسمية وعندك وقت مناسب، استخدم هذا الأسلوب الرائع في التربية على القرآن، وهي تربية عميقة أيضا، أسلوب الأسئلة: ما هي الآية في سورة الطارق التي فيها أنك مهما أخفيت من سريرة فإن الله سيعلمها؟ وش صار عند الطالب؟ بدأ يراجع حفظه، يراجعه ليش؟ ليصل ما سيعلمها. وش صار عند الطالب؟ بدأ يراجع حفظه. يراجعه ليش؟ ليصل لهذا المفهوم العميق أني مهما أخفيت فإن الله سيعلم. صعب السؤال شوي من جهة وسهل من جهة. ما هي الآيات في جزء تبارك؟ ما عادها في سورة لكن سهل، التي فيها أن الإنسان إذا أعرض وكذب ولم يصلي ولم يتصدق بل تبارك ما عادها في سورة لكن سهل التي فيها أن الإنسان إذا أعرض وكذب ولم يصلي ولم يتصدق بل ذهب يغتر بماله يترفع على الناس بجماله أن الله سيحاسب. وإذا بك تقرب السؤال، يعني تحط كلمة ما فهموا، أن الإنسان إذا يعني أخذ يمشي في الناس ويتمطى فإنه، وإذا بك تضع بعض المفاتيح فتتسابق الأيدي للارتفاع ويبدأ كل واحد يقول أنا عندي، وإذا بك استخدمت أسلوب رائع في التربية من خلال السؤال عن معاني كتاب الله هي أعظم. انظر السؤال لأبي، أبي طبعا من حفظ القرآن، واللي حفظ القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أو 6 منهم أبي، فالسؤال أبي يختلف عن سؤال البقية، السؤال يستوعب القرآن كله. يعني لو أحد سئل هذا السؤال قبل أن يعرف الجواب بمعلومة سابقة هل يستطيع أن يستحضر القرآن ويعرف؟ يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ أكثر من 6000 آية. قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب بصدري مشجعا له وقال ليهنأك العلم أبا المنذر. انظر للتحفيز وانظر لوصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة بأنها العلم. أي سورة أي آية في كتاب الله هي أعظم؟ انظر السؤال لأبي، أبي طبعا من حفظ القرآن، واللي حفظ القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أو 6 منهم أبي، فالسؤال أبي يختلف عن سؤال البقية، السؤال يستوعب القرآن كله. يعني لو أحد سئل هذا السؤال قبل أن يعرف الجواب بمعلومة سابقة هل يستطيع أن يستحضر القرآن ويعرف؟ يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ أكثر من 6000 آية. قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب بصدري مشجعا له. سليب يسيرة ما تأخذ دقائق معدودة لكنها لها ثمرة، ممكن تطور التجربة أكثر وتجعله تفسير موضوعي. ما هي أسئلة من هنا ومن هنا عن آيات مختلفة، لا اجعله تفسير موضوعي لكن بما يناسب أذهان الطلاب لا ترتقي كثيرا. من يذكر لي آية في صفات المتقين مما نحفظ؟ فإذا بالآيات ترتفع وإذا بالمعلم يعلق. أحسنت، هذه كذا وهذه أيضا. طيب انتهينا، ضعوا أيديكم الآن. من يذكر آية في جزاء المتقين؟ إذن علمت كيف يكون من المتقين وعلمت ماذا سيكون جزاءه، فإذا هذا يكون جزاءه، فإذا هذا يعلق، وإذا هذا يقرأ آية وهذا يقرأ آية، وأنت أيضا تفسير موضوعي جميل، درس رائع مليء بالتفاعل الاستنباطي من القرآن والتعليق التربوي من المعلم. قال الآجري يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه. همته متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أزهد في الدنيا، متى أنهى نفسي عن الهوى. قد تطور النسخة بشكل ثالث، يعني شكل أول أسئلة القرآنية، الشكل الثاني التفسير الموضوعي، الشكل الثالث ممكن يكون الاستنباط الاستدلالي. كيف تعكس القضية؟ أن تأتي بالفائدة وهم يأتون بموضعها من القرآن، فتقص مثلا قصة موسى وفرعون، ثم ما الذي حدث؟ الذي حدث قال الله تعالى فإذا الأيدي ترتفع ويقرأ الطالب ماذا قال الله. أحسن، ثم ذهب موسى عليه السلام وقال لبني إسرائيل ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال لبني إسرائيل؟ فإذا بالأيدي ترتفع أسلوب رائع امتلأ بجو مفعم من التدبر. وإذا به أظهر أمرين، الأمر الأول أقواهم تدبرا، والأمر الثاني أسرعهم وأثبتهم حفظا. وهكذا خلقت عنده أن يتدبر القرآن ويعمل به ويستدل به، ليس فقط أن يسرده سردا لكي يعيش في حياته. التجربة السادسة والأخيرة تجربة رائعة لكنها تحتاج إلى وقت أطول قد يصل لساعة. أحسن. ثم ذهب موسى عليه السلام وقال لبني إسرائيل، ماذا قال الله تعالى؟ ماذا قال لبني إسرائيل؟ فإذا بالأيدي ترتفع أسلوب رائع امتلأ بجو مفعم من التدبر. وإذا به أظهر أمرين، الأمر الأول أقواهم تدبرا، والأمر الثاني أسرعهم وأثبتهم حفظا. وهكذا خلقت عنده أن يتدبر القرآن ويعمل به ويستدل به، ليس فقط أن يسرده سردا لكي يعيش في حياته. التجربة السادسة والأخيرة تجربة رائعة لكنها تحتاج إلى وقت أطول قد يصل لساعة، وهي تجربة كتابا كاملا أو صفحة أو سورة أو جزءا. هذه التجربة صنعت خارج بيئتنا، لكني ذكرتها لأنها طبقت بشكل مناسب لبيئتنا في مؤسسة أهل القرآن. طبقوا هذا البرنامج 3 سنوات في شهر رمضان، الشهر تتوقف فيه الحلقات عادة، فكانت الحلقة تجتمع لمدة ساعة، يقرؤون صفحة من القرآن ثم يحلون الوقفات التدبرية، لأن كل صفحة فيها سؤال، وقفة تدبرية ثم سؤال يتعلق بها وفراغ في اليوم الثاني. ثم اليوم الثاني يأخذون صفحة ووقفات تدبرية مختارة من كتب التفسير، يستوعب الطالب ويجيب السؤال. طبعا بعض الوقفات قد ما تناسب طلاب الحلقات فممكن تستبعد. ثم يعني 7 وقفات، لو حل 5 في كل مرة، ثم يعمل بعمل واحد. ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ والله إنه يشعر بطعم القرآن. تأمل كم وقفة تدبرية سيقف معها، يتربى على كلام المفسرين ويتربى على التدبرات القرآنية، كم عمل سيعمل، أعمال قام بها الطلاب 6494. ماذا فعلوا؟ أحيوا سنة مدارسة القرآن في رمضان، أحيوا تدبر القرآن، أحيوا العمل بالقرآن. فهي تجربة تحتاج إلى إشادة، ظهرت لهم كثير من السلبيات، عالجوها من خلال ورش عمل متخصصة قاموا بها، فيمكن أن نستفيد من تجربة قامت في بيئتنا أو طبقت في بيئتنا لنكون إن شاء الله أقوى. أقول يا إخوة، في النهاية التدريس في الحلقات القرآنية أجر ومتعة، متى ما جعلت في بالك أن هذا المتربي ابنا لك، ومتى ملكت المهارات التربوية تحتاج إلى إشادة، ظهرت لهم كثير من السلبيات، عالجوها من خلال ورش عمل متخصصة قاموا بها، فيمكن أن نستفيد من تجربة قامت في بيئتنا أو طبقت في بيئتنا لنكون إن شاء الله أقوى. أقول يا إخوة، في النهاية التدريس في الحلقات القرآنية أجر ومتعة، متى ما جعلت في بالك أن هذا المتربي ابنا لك، ومتى ملكت المهارات التربوية وبحثت عنها وأخذت تجربها وتلمس نجاحاتها، متى ما كان هؤلاء الطلاب بالنسبة لك مشاريع حياة، لو رجعت الأمة للقرآن والله لا يهزمنها أحد مهما كانت إمكانياتهم، لو رجعت الأمة للقرآن والله لا يهزمنها أحد مهما كانت إمكانياتهم ومهما كانت مجنزراتهم ومهما كانت آلياتهم، لن يستطيع أحد أن يهزم أمة متمسكة بحبل بينها وبين الله. هنا المحاضن، هذا الذي يرجى منك، رب التربية القرآنية الصحيحة. اليوم كثير من طلاب القرآن ليست فيهم أخلاق القرآن، لا أدب ولا خلق ولا عبادة ولا عقيدة ولا فكر، أين التربية القرآنية؟ وكم غابت عنا. ما أجمل أن تكون أنت من الفكر أين التربية القرآنية وكم غابت عنا؟ ما أجمل أن تكون أنت من الغرباء الذين يعيدون هذا المنهج النبوي السلفي الكريم في ربط الناس بتدبر والعمل بالقرآن. أخيرا دعني أقول، متى كانت برامجنا تنطلق من أساليب نبوية سلفية ومن نظريات حديثة محكمة ومجربة؟ متى ما كنا نصنع دوراتنا من احتياجات تدريبية حق المجال نفسه لكي يطرح المشكلة ويبحث عن حلها معنا؟ متى ما كنا نقيس آثارنا من خلال معايير محكمة من بيوت خبرة أو من أهل خبرة؟ الحمد لله مجتمعنا مليء بأهل الخبرة السابقة في هذا المجال. متى ما كنا نطور أعمالنا من خلال رؤى مرسومة واستراتيجيات واضحة؟ متى ما كنا نسير بهذه الطريقة؟ والله سنوات قليلة وتجعل منا خبراء في التربية أو في تحفيظ القرآن أو في تلقينه، خبرات تراكمية تجعل من الإنسان وبكل فخر يطلق عليه خبير تربوي. أستاذ عبد الله خبير التربوي في تربية النشء ما بين 6 إلى 8 سنوات، حصيلة 10 سنوات وهو يدرب هذا العمر بأساليب رائعة وتجارب نافعة. أستاذ يعقوب ما شاء الله خبير في الإقراء والعملية مدروسة مقيسة ومحكمة، ونصل إن شاء الله إلى الخيرية لهذه الأمة. أيها الإخوة، أسعد حقيقة بعد هذا اللقاء أن أطلب منكم تجاربكم سواء كانت في المجال القرآني التعليمي أو في المجال التربوي، لكي تكون هي النسخة الثانية من هذه الدورة. أرجو أن تكون تجارب بنيت على خلفية واضحة حتى أعرف أين كنتم وأين وصلتم. أرجو أن تكون هذه التجارب مدروسة بمقاييس جيدة محكمة تربويا أو مهاريا إن كانت في الإتقان. أرجو أن تكون الأرقام أيضا واضحة والشريحة هي سنوات قليلة وتجعل منا خبراء في التربية أو في تحفيظ القرآن أو في تلقينه، خبرات تراكمية تجعل من الإنسان وبكل فخر يطلق عليه خبير تربوي. أستاذ عبد الله خبير التربوي في تربية النشء ما بين 6 إلى 8 سنوات، حصيلة 10 سنوات وهو يدرب هذا العمر بأساليب رائعة وتجارب نافعة. أستاذ يعقوب ما شاء الله خبير في الإقراء والتلقين لجزء عامة مع كثرة خبرته شريكا في أجر نشرها ونفع الناس بها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يختم لنا ولكم ويلحقنا بالصالحين، وأن يأخذ بأيدينا للتقوى أجمعين. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اجعلنا ممن يخشاك وممن يعبدك كأنه يراك. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، ارزقنا من عمل ما تحب وترضى، ثبتنا عند الموت على العروة الوثقى. اللهم حرم أجسادنا ووالدينا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.